والآن مع شرح مقرر التفسير من سورة الضحى إلى سورة الناس من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، المحاضرة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة والأخوات، هذا درسنا الأول في دروس التفسير في الدورة الثانية من أكاديمية الرشاد، وهو تتمة الجزء 30 من تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدورة الأولى عند سورة الليل، أنهيناها وأتممناها، وسنبدأ منهجنا إن شاء الله تعالى بسورة الضحى. ونسأل الله عز وجل أن يطول في أعمارنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتم علينا وعليكم النعمة. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل سورة الضحى، ونحن قد قدمنا مقدمة في الدورة الأولى تتعلق بعلم التفسير ومباحثه وأدوات المفسر وما يتعلق بنزول القرآن من مكيه ومدنيه وصفات وميزات كل كلا النوعين من القرآن المكي والقرآن المدني بما يغني عن إعادته، فراجعوه إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن القراءة في تفسير سورة الضحى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى: سورة الضحى مكية، وهي 11 آية.
نعم، سورة مكية. قد ذكرنا من قبل أن السورة المكية تركز على ماذا؟ على موضوعات أصيلة، منها التركيز على التوحيد، لأنه أصل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكانت المخاصمة في ذلك، كما قال الله عز وجل عنهم قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من إفراد الله بالعبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانت المخاصمة في هذا النوع من التوحيد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى هذا الموضوع عناية عظيمة، كما هو شأن الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قضيتهم كانت هي قضية التوحيد. وإلى عاد أخوهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخوهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنجد هذه الصور تركز على التوحيد، ولم ينتقل النبي من التوحيد إلى غيره، وإنما انتقل مع التوحيد إلى غيره، فنزلت الأحكام التي كانت في العصر المدني كثيرة وكثيرة جدا، أكثر من العهد المكي، فإنه لم ينزل فيها من الأحكام إلى النذر اليسير قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصلاة وبعض أحكام الزكاة. أيضا من مميزات الصور المكية أنها تركز أيضا على قضية البعث، حيث إن هؤلاء كانوا ينكرون البعث. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فركز القرآن على هذا، ولهذا أول سورة في هذا الجزء سورة النبأ. قال تعالى: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وأيضا السور المكية تتميز بقصر آياتها وكثرة فواصلها، كذلك ففيها من أمور التهديد للكفار ما فيه إلى غير ذلك من الميزات التي كانت للصور المكية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لما سميت سورة الضحى بهذا الاسم؟ الجواب، كثير من سور القرآن يعود أسماؤها إلى كلمات فيها، فإن الله سبحانه وتعالى قد بدأ هذه الصورة بقوله والضحى، فسمت هذه الصورة بالضحى لأول كلمة وردت فيها وهي الضحى. وما معنى الضحى؟ الضحى المعروف وقت الضحى، وقد أقسم الله عز وجل به في أول الصورة والضحى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن قتادة: والضحى ساعة من ساعات النهار.
نعم، معروف هذه الساعة، وهي بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يشتد الحر في هذا الضحى إلى قبيل الزوال، وشرعت صلاة في هذا الوقت مباركة عظيمة كان النبي يوصي بها أصحابه، وهي صلاة الضحى. صلاة الضحى ما حكمها؟ سنة مؤكدة. وما فضلها؟ ورد في السنة فضائل لها، منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال: وركعتان يركعهما ضحى. يعني أنهما يغنيان عن ذلك، ولذلك لفضلهما. كذلك أيضا ما جاء عند مسلم: صلاة الأوابين، حين ترمض الفصال فهذه صلاة الأوابين، وهذه لما ذكرت على وجه المدح. كذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر وركعتي الضحى. طيب، ما صفة هذه الصلاة؟ صفتها أنها تصلى ركعتين ركعتين، إلى ثمان، إلى عشر، إلى ثنتي عشرة ركعة، وأقلها ركعتان. طيب، هل تكون صلاة الضحى كل يوم وليشرع أداؤه كل يوم؟ الجواب، الظاهر من السنة أنها تؤدى كل يوم، كما في حديث أبو هريرة الذي ذكرناه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ركعتين يركعهما ضحى. وكذلك وصيته صلى الله عليه وسلم: وركعتي الضحى. ولكن النبي كان يطرأ له ما يطرأ من أسفار وأحوال ربما لم يكن واضبا عليها، فأشكل على البعض هذا، فظن أن الضحى، صلاة الضحى، لا يواضب عليها، لكن الصحيح أنه يواضب على هذه الصلاة وتصلى كل يوم. هذه صلاة الضحى باختصار وما فيها من فضل، فأقسم الله عز وجل بالضحى. والسؤال: أليس الضحى من خلق الله عز وجل؟ قال له الجواب: نعم. السؤال: فعلام يقسم الله عز وجل به وأقسم الله به، أليس القسم بالمخلوق ممنوعا؟ الجواب: أما القسم من المخلوق بالمخلوق فممنوع، فلا يجوز للمسلم أن يقسم إلا بالله أو بأسماء أو بصفات، ولا يقسم بمخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فليحلف بالله، ما يحلف بغير الله. وأما الخالق سبحانه وتعالى فيحلف بما شاء من مخلوقاته لإظهار بديع خلقه وعظيم قدرته، فيكون حلفه بالمخلوق عائدا إلى تعظيمه سبحانه وتعالى بذاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. سؤال: ما حكم من حلف بغير الله؟ الجواب: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. السؤال: هل هو من الشرك الأصغر أو من الأكبر؟ الجواب: هو من الشرك الأصغر، إلا أن يقصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد، فحينئذ يكون شركا أكبر. نعم.
قال: والليل إذا سجى سكن بالخلق.
وكذلك الليل آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، فمن الذي يأتي بالليل والظلام؟ إنه الله. ومن الذي يأتي بالضوء والنهار؟ إنه الله. آيات نتقلب فيها ونراها بأعيننا، ومع ذلك كثير من الناس يجحد هذا. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل، ولكن لمن اعتبر ولمن تأمل، أما من جحد فلا تنفعه الآيات الكونية ولا الآيات الشرعية، وهم عنها معرضون. نعم. فمعنى سجى يعني سكن بالخلق وغطى بظلامه. نعم.
ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما تركك ربك وما أبغضك.
هذا معنى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما تركك، وما قلى وما أبغضك. إذن ما معنى ما ودعك وما قلى؟ قال ابن عباس: ما تركك ربك وما أبغضك. وما سبب هذا؟ قال في الحاشية أخرجه ابن جرير معلقا على قول قتادة، هات قول قتادة.
قال قتادة: أبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.
ففرح المشركون بذلك وقالوا: قد قلاه ربه يعني أبغضه، وودع يعني تركه. أخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلا وقد روي نحوه من حديث جندب البجلي رضي الله عنه قال: أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش: لقد تركه صاحبه، فأنزلت والضحى والليل إذا سجى الآية. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان
رسول وللآخرة خير لك من الأولى. قال ابن كثير: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. نعم، وللآخرة خير لك من الأولى، فإن الله عز وجل قد من على النبي صلى الله عليه وسلم في الدارين، في الدنيا بأن جعله رسولا نبيا وجعله أفضل وسيد ولد آدم، هو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو شفيع الناس يوم القيامة في شفاعة عظيمة عظمى كبرى يعتذر الأنبياء يومها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها. فهو أفضل ولد آدم على الإطلاق، وهو أفضل الخلق كلهم. هذا الذي يظهر من كلام العلماء أنه أفضل الخلق، لأن أفضل الخلق هم الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء فهو أفضل الخلق، وما أعطى الله أحدا من الخلق لا من الملائكة ولا من الأنبياء فضل عن صالح البشر ما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا في عبارات كثيرة لأهل العلم، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا نغلو فيه ولا نقول فيه إلا أنه عبد رسول، لا نعطيه شيء من الإلهية ولا من الربوبية، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث الصحيح: لا تطرني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ومع ذلك فالدار الآخرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عطاء الله له أعظم مما أعطاه في الدنيا من النعيم، ولا الدار الآخرة خير لك من الأولى، فهو شفيع الخلق يوم القيامة، وهو الذي لا يدخل أحد الجنة قبله صلى الله عليه وسلم، وأمته أفضل الأمم وخيرها وأعظمها جزاء في الجنة، وكتابه أعظم الكتب كذلك، إلى غير ذلك من الفضائل. فقال ابن كثير: نعم،
ولا الدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا كما هو معلوم، وأعظمهم لها اطراحا كما هو معلوم بالضرورة من سيرته.
نعم، فما كان نبي يقبل على الدنيا وكان يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثل ومثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. وقد رباه الله عز وجل على ذلك، فقال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكذلك أيضا كان النبي يوصي أصحابه بذلك، كما قال لابن عمر في الصحيح: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان النبي يتقلل من الدنيا ولا يقبل عليها، وكان ربما يمر عليه الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط، كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فقالت: يا بني، لما سئلت عن طعام النبي وطعامهم مع النبي، فقالت: يا بني، لقد كان يمر علينا الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال: فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وحادثته معروفة مشهورة، لما خرج النبي جائعا فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفس بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فكان متقلا من الدنيا، ومع ذلك ما ترك من الدنيا إلا شيئا يسيرا تصدق به، لأن الأنبياء لا يورثون. نعم.
وعن قتادة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وذلك يوم القيامة.
فقد أعطاه في الدنيا وأعطاه يوم القيامة، فهذا يوم القيامة من مفردات المعنى، ولكن لعل التفسير بيوم القيامة لأن سوف على ما يأتي. ولا سوف يعطيك ربك فترضى، أي بجوار ما أعطاك في الدنيا سوف يعطيك في الآخرة، وذلك يوم القيامة. نعم.
ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال: كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى.
نعم، كانت هذه منازل قبل أن يبعثه الله. ألم يكن النبي يتيما؟ مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه بعد بضع سنوات، فنشأ يتيما، ربه أبو طالب، لكن الله آواه ورباه وهيأ له. وجدك ضالا فهدى، ما معنى وجدك ضالا فهدى؟ ليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان منحرفا من الضلالة المعروفة، ولكن كان صلى الله عليه وسلم لم يكن بعث ولا هو رسول، فالضلال هنا ما كان قبل الرسالة، كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى الضلال، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهداك الله وبعثك وأنزل عليك كتابا هو القرآن الكريم، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
نعم. إذا معنى ضالا فهدى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وإلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لصنم ولا دعا صنما، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب إليه الخلاء فكان يتخلى في غار حراء، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تظلم، وأما السائل فلا تنهر، قال رد السائل برحمة ولين، وأما بنعمة ربك فحدث، قال مجاهد بالنبوة،
أي النعمة هي النبوة. نعم.
وعن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها،
أي أن من أعطاه الله نعمة حدث بها. فقوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تظلم اليتيم، بل عليك أن تحسن إليه، وهنيئا لمن أحسن إلى يتيم، فأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأما السائل فلا تنهر أي لا تنهر، إن كان عندك فأعطه، إن سأل بحق، ولم يكن عندك فاصرفه برحمة ولين. وأما بنعمة ربك فحدث، ونعمة الرب سبحانه وتعالى أعظم ما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم نعمة النبوة، وأن جعله خير الأنبياء على الإطلاق. ولهذا كان النبي يصلي بالليل حتى تفطر قدماه، ولما قالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك ما قالت، قال تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا، فكان النبي شاكرا لربه. ولهذا فالشكر عبادة عظيمة جدا، قال الله في شأنها وقليل من عبادي الشكور، وهو يقوم على ثلاثة أركان. ما أركان الشكر؟ ثلاثة أركان. الأول أن تعترف بأن مسدي النعمة هو الله، تعترف بقلبك أن هذه النعمة من الله. الثاني أن تتحدث بها بلسانك وتقول الحمد لله الذي من علي، كما قال النبي في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح لما صلى بهم النبي صلاة الصبح على إثر سماء كانت من هذه الليلة يعني مطر، فقال النبي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والثالثة أن تصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله سمعا فاستمع به إلى ما يرضي الله، أعطاك الله بصرا فانظر به إلى ما يرضي الله ولا تنظر إلى محرم ولا تستمع إلى محرم، أعطاك الله لسانا فاذكر به ربك ولا تقع في محرم يتعلق باللسان من كذب ومن بهتان وافتراء وغير ذلك من آفات اللسان، وهكذا سائر النعم. أعطاك الله ولدا فاتق الله فيه وربه على الصلاح، أعطاك الله زوجا صالحا فاحمد الله عليه واسجدي لله، فليس نعمة تعدل نعمة الزوج الصالح. أعطاك الله زوجة صالحة فاحمد الله عز وجل واسجد له، فما نعمة من نعم الدنيا تعدل المرأة الصالحة، فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولهذا فسر بعض السلف قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بالزوجة الصالحة، وهكذا. هذا ما يتعلق بهذه السورة باختصار. فمن فوائد هذه السورة ومما نستنبطه من شرحها هذه الليلة، الفائدة الأولى اختلاف الأسلوب المكي عن الأسلوب المدني في صور القرآن، بما أوضحنا من مميزات المكي. الثانية تسمية الصورة بأول آياتها والضحى، وهذا كثير في القرآن. الفائدة الثالثة إقسام الله عز وجل بما شاء من خلقه تعظيما لهذه المخلوقات وبيانا لقدرة الله فيها. وأما المخلوق فلا يحلف إلا بالله. الفائدة الرابعة ما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من منح ونعم وعطايا. الفائدة الخامسة محبة الله لنبيه، فما ودعك ربك وما قلى. الفائدة السادسة ما كان عليه النبي من الحنيفية قبل النبوة، فلم يكن على دين قومه من عبادة الأصنام والأوثان. الفائدة السابعة حق اليتيم، ورحمته. الفائدة السابعة حق السائل، والرفق به إذا كان سائلا بحق، وإن كان بغير حق رد بعلم ولين ودل على السبيل. الفائدة الثامنة فضل الشكر وأركانه، ونكتفي بهذا القدر في التفسير والله أعلم. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلا من الأخ محمد وقريبا منه من نيجيريا، من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول هل صلاة الضحى هي نفسها صلاة الشروق أم غيرها؟
نعم، صلاة الضحى وما يسميه البعض بصلاة الشروق هي صلاة واحدة، لكن للذين سموها بالشروق مقصد، وهي أنها تكون عقب مجلس الصبح، فإنه قد جاء في الحديث الحسن الذي حسن بعض العلم أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حسن، وإلا فالحديث الصحيح عند مسلم أن النبي، حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس حسنا. وحديث فضيلة الركعتين بعد هذا المجلس حديث حسن، لذا قالوا الشروق يعني إذا أشرقت الشمس وارتفعت الشمس قد رمح قمت فركعت ركعتين، وأما الضحى فإلى قبيل الظهر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بألف، يقول هل معنى الآية وأما السائل فلا تنهر يقع على من اتخذ المسألة مهنة؟
أما من اتخذ مسألة مهنة فإنه قد سأل بغير حق، ولهذا مثل هذا ينصح ويعلم، وليس هذا من النهر له، ينصح ويعلم، كما وجه النبي ونصح بعض السائلين لما جاءه وهو قوي على الكسب يسأل، فقال النبي هل عندك من شيء؟ فقال يا رسول الله ما عندي إلا قعب أشرب فيه وحلس أقعد عليه أو أبسط بعضه وأقعد على بعضه أو كما قال، فقال النبي فأتيني بهما، وباعهما النبي له ثم دفع إليه درهما فقال ائت به من بطعام، والآخر قال فاشتري به قدوما. المهم نصحه أن يكتسب، وقد اكتسب وجاء بعد ذلك وأثر النعمة عليه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول هل الصدقة تكون للزاني والسارق والعاصي كما أورد ذلك أحدهم مستدلا بحديث عند البخاري أن رجلا تصدق فقال الناس تصدق على زانية الحديث؟
الصدقة تكون على كل مسلم ولو كان عاصيا، لكن بشرط ألا تكون الصدقة عونا له على المعصية، فإن كانت الصدقة عونا له على المعصية فلا يجوز. رجل يدخن فتعطيه فيدخن، رجل يرابي يتعامل بالربا وعليه قرض وقد ضاقت به السبل فتعطيه فيقترض قرضا آخر، شرط ذلك ألا تكون الصدقة عونا له على المعصية. فإن كانت العاصي جاء تائبا وتاب إلى الله عز وجل فحينئذ تعطيه، أو كانت صدقتك له ردا له عن معصيته وتأليفا لقلبه على الطاعة. أما إذا كان مصرا على المعصية فلابد أن تهجر الصدقة عنه وتعلمه حتى يرجع عن معصيته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ ياسر، يقول: ما صفة التحدث بنعم الله، وهل للإنسان إخفاء بعض النعم إذا كان يخشى العين ونحو ذلك؟
أما صفة التحدث بنعمة الله عز وجل فتقول: الحمد لله الذي أنعم علي، الحمد لله، الحمد لله رزقني الله الولد ورزقني الله المال، لك الحمد يا ربي، والله نحن في نعم عظيمة، انظروا إلى الصحة وانظروا إلى المال وانظروا إلى الولد، من كل النعم أعطانا الله عز وجل، وهكذا. أما هل ممكن للإنسان أن يكتم بعض النعم على بعض الناس؟ نعم يجوز ذلك إن كان إنسان مشهور بأنه عائن فلا تتحدث أمامه بهذا، بل إخفاء ذلك مشروع، بل إخفاء ذلك مشروع، وقد ورد هذا عن بعض السلف. فإذا كان يعرف بأنه عائن فلا تظهر ذلك عنده، أو أنه قد يكون عائنا بل يكون حاسدا لك، حاسد حسد قلبي وليس العين، ويسعى في إلحاق الضر بك، إذا علم أن عندك نعمة ما فحينئذ لا تخبره بذلك، وإلا فالأصل أنك تحدث بنعم الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن لكم. السؤال ورد من الحفير من الأخ عمرو، يقول: ما معنى السنة المؤكدة؟
السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا إليها وأكدها، كالسنة التي تكون قبل الصلوات، وبعض الصلوات مما ورد أنها مؤكدة مثل سنة الصبح وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء والوتر وكذا، هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة. وكذلك الضحى، وكذلك صلاة الاستسقاء، وغير ذلك من هذه الصلوات التي أكدت بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله. وإذا لم يواظب النبي عليها فلأشغال تمر به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. ما الفرق بين التحديث بالنعم على وجه الشكر والعجب؟
الفرق بين التحديث بالنعم على وجه الشكر أن الإنسان لا يكون متعاليا بها، ولا يكون مفتخرا بها على أقرانه، وإنما يكون منكسرا، فكلما ازدادت نعم الله عليه ازداد انكسارا، ولا يكسر بها قلوب من ليست له، بل عندهم ربما لم يظهر ذلك وشاركهم وواساهم بهذه النعم، إن كان بالعلم، إن كان بالجاه، إن كان بالمال، ولا يتعالى بها ويتكبر ويفتخر بها. ففرق بين طائفتين ذكرهم الله في كتابه، قال سبحانه وتعالى: فخرج عن قارون فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالنعم تزيد العبد تواضعا، ولهذا ختم الله قصة قارون بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين يريدون علوا فأرضوا لفسادا والعاقبة المتقين. نعم.